المثل الرابع وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل آية 75: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا لاحظوا أنه في سورة إبراهيم ذكر كم؟ 3 أمثلة، وعندنا الآن في سورة النحل عندنا هذا المثال، سيأتينا مثال آخر فيأتي بعدها، فهما مثلان في ثالث اللي هو آخر مثل في آية 112. هذا الآن يعني ظهر في ذهني يعني مسألة أيضا، وهي ممكن نقول خارطة الأمثلة في القرآن، يعني خارطة الأمثلة في القرآن، ممكن نجعل خارطة للأمثلة في القرآن، يعني كل سورة وكم احتوت من ماذا؟ من مثل. ثم لو رسمت أنت هذه الخارطة للأمثلة يمكن أن تجعل أيضا روابط، يعني تجعل روابط بين الأمثلة بناء على الأقوال، يعني معنى أنك تجعل خارطة لها والمثل وما قيل فيه، ثم تجعل روابط بمعنى أنه في ممكن في لوحة واحدة نعرف الأقوال التي في الأمثال، يعني صور هذه الأمثال والروابط بينها اللي هي النظائر التي تكلمنا عنها قبل قليل. يعني هذه أيضا فكرة الآن ظهرت، يمكن لو واحد منكم بعد الدورة يعمل بها أو يقوم بها بحيث أنه يذكر السور، يعني وزع السور التي ذكرت فيها الأمثال، ثم كل سورة ما هي الأمثال التي ذكرت فيها، كل مثل ما هي الصور التي ذكرت فيه، ثم يربط بين الصور هذه مع الآيات الأخرى من الأمثال، ممكن يخرج به يعني بلوحة واحدة جميع هذه الأمثال مع الأقوال مع النظائر مرة واحدة. وهذا لا شك والحمد لله الآن يعني أمره متيسر وهو مفيد، يعني مثل هذا العمل مفيد. لو كانت بين يدينا الآن مثل هذه الخارطة كنا نشرح عليها ونبينها، فهذه توضع لمن يعني يسر الله ذلك، يعني توضع لدورات قادمة. طيب، هذا المثل عندنا الآن في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، نأتي الآن إلى المثل. عندنا مثلان متجاوران مثل المثلين السابقين في سورة إبراهيم. نبدأ بالمثل الأول اللي هو قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا العبد المملوك مقابل له من رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الله سبحانه وتعالى يقول في عقولكم يعني أيها الكفار وحتى في عقول غيرهم هل يستوون؟ الجواب لا. يعني هل يمكن أن يسوي العقل عقل الإنسان المحايد بين عبد مملوك لا يقدر على التصرف وبين إنسان وهب الله سبحانه وتعالى رزق الحسن ينفق منه سرا وجهرا؟ الجواب قطعا لا يستوي. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بل أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. لماذا بذكرهم لا يعلمون؟ لأن ليس المراد هذه الصورة، المراد ما يقابلها في الواقع، المراد ما يقابلها في الواقع، بمعنى أنهم لو فهموا هذا المثل وامتثلوه لا علموا العلم الذي يوصلهم إلى ماذا؟ إلى الهداية. طيب، عندنا الآن كما قال صاحب زاد المسير قال ضرب الله مثلا أي بين شبها في بيان المقصود، يعني هذا الآن تفسيره معنى ضرب الله مثلا يعني بين شبها في بيان المقصود. ثم ذكرنا فيه قولان، الأول أنه مثل للمؤمن والكافر، فالذي لا يقدر على شيء هو الكافر لأنه لا خير عنده، يعني ما عنده شيء ينفق منه. قال وصاحب الرزق هو المؤمن لما عنده من الخير، وهذا قول ابن عباس وقتادة. هذه الآن الصورة الأولى التي انطبق عليها المثل. الصورة الثانية، القول الثاني، أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان لأنه مالك كل شيء وهي لا تملك شيئا، وهذا قول مجاهد والسدي. طيب، لاحظوا الآن هاتين الصورتين، وهذه تتكرر في بعض الأمثال، سنجد أنها تتكرر. هل هو ضرب، هل هو ضرب في المخلوق أو ضرب في ماذا؟ في الخالق. يعني هو مثل للمخلوق أو مثل للخالق. وهذا ما ذكرت لكم قضية النظائر، لما ذكرت لكم قضية النظائر، هذا الآن مثال لو احنا جعلناه في الشجرة، جينا سورة نوح سورة النحل، المثل الأول كذا، المعنى الأول فيه كذا، المعنى الثاني فيه كذا، الصورة الثانية اللي مثلا أنه ضرب مثلا للخالق، سنجد مثل آخر أيضا ضرب للخالق فنجمع بينه وبين هذا المثل، وسنجد نفس القضية أنه ضرب في المخلوق نجمع بينه وبين المثل. وهذا سيفيدنا في الترتيب الموضوعي اللي ذكرت لكم بداية كلامي، أن الموضوعات كما قلنا ما هي الأمثلة المضروبة في الكافر، الأمثلة المضروبة في المؤمن، الأمثلة المضروبة في المنافق، الأمثلة المضروبة في الله سبحانه وتعالى. ستجد أن الأمثلة صارت واضحة عندك من خلال هذه الخريطة. طيب، أيضا الذين قالوا بأن المثل ضرب بالمؤمن والكافر ذكروا تعيين، يعني عينوا أشخاصا، فبعضهم قال إنه ضرب بقوم كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بهذا اختلفوا على قولين، أحدهما أن المملوك أبو الجوار وصاحب الرزق الحسن سيده هشام بن عمرو، وهذا روي عن عكرمة عن ابن عباس، يعني رواية عن ابن عباس. ومقاتل قال أبو الحواجر، يعني سماه هكذا، يعني خلاف في اسمه. والقول الثاني أن المملوك أبو جهل ابن هشام وصاحب الرزق الحسن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا قال ابن جريج من أتباع التابعين. الآن في مثال هذا المثال، إذا جئت لمثال هذا المثال، وهذا تنبيه لكيف التعامل مع أقوال الأقوال في التفسير، هذه الآن قوال تفسيرية، ما الذي يلزمك الآن لكي تطبق المثل على هؤلاء؟ انطباق صورة المثل على أحوال هؤلاء الأشخاص، انطباق صورة المثل على أحوال هؤلاء الأشخاص. إذا أردنا نطبق المثل الآن على المملوك وعلى سيده هشام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنا أضرب لكم مثلا بمملوك لا يستطيع عمل شيء، لا يقدر عمل شيء، لأنه لا يستطيع عمل بأمر سيده، وسيده هذا الذي يستطيع أن يتصرف وينفق كما يشاء ويفعل ما يشاء. هل يستوي عندكم أيها الكفار هذا بهذا؟ الجواب لا، فكذلك لا يستوي الخالق إيش بالمخلوق. طيب، أيضا المملوك أبو جهل، إذا قلنا المملوك أبو جهل طبعا هو مملوك بماذا؟ بما فيه من الشرك. أبو بكر الصديق مقابل الذي ينفق سرا وجهرا، وأبو جهل ماذا يصنع؟ لا ينفق، يعني هذا قابض وذاك إيش منفق. هل يستوي هذا القابض لماله الذي ليس فيه خير مثل هذا الذي يعني ينفع الناس وينفق سرا وجهرا؟ الجواب أيضا لا. طيب، إذن الآن هؤلاء الذين ذكروا، هل المراد أنهم هم المرادون دون غيرهم؟ هذا سؤال، هل المراد هم دون غيرهم؟ الجواب لا، ما داموا ليسوا هم المرادين دون غيرهم، إذن هم أمثلة لمن ذكر بهذا المثل. إذا قلنا إن المثل مضروب بماذا؟ بالمخلوق. إذا قلنا المثل مضروب بماذا؟ بالمخلوق، فتعيين بعض الأشخاص من باب إيش؟ آسف، فذكر بعض الأشخاص من باب التمثيل للتعيين، يعني ذكر بعض الأشخاص من باب التمثيل للتعيين. طيب، نأتي الآن إلى علاقة المثل أو مناسبته في السياق. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أيضا قال، يقول أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق بربهم بتمثيل حالهم في ذلك بحال من مثل الله عبدا بسيده في الإنفاق، فجملة ضرب الله مثلا عبدا إلى آخره مستأنفة استئنافا بيانيا أو مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قال فشبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه ولا يملك مالا، وشبه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره. ومعرفة الحالين المشبهتين يدل عليها المقام، والمقصود نفي المماثلة بين الحالتين، فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية؟ ولذلك أعقبه بجملة هل يستوون، يعني إذا محصلة المثل ذهبت إلى ماذا؟ إلى التوحيد، يعني محصلة المثل ذهبت إلى التوحيد، سواء قلنا إنه متى ضرب بخالق بمخلوق أو ضرب بماذا بخالق. فإذا محصلة المثل ونهايته أنه إذا كان العبد المملوك لا يساوي سيده عندكم، فكيف تسوى هذه الأصنام بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف تسوى هذه الأصنام بالله سبحانه وتعالى؟ ولاحظ أن هذا خطاب إيش؟ خطاب، هل هو خطاب للوجدان يعني خطاب عاطفي أو خطاب للعقل؟ هذا خطاب للعقل، هذا خطاب للعقل. كيف خطاب للعقل؟ الله سبحانه وتعالى يعني يذكر لهم أمور منطقية يدركونها هم من ذاتهم، أشياء محسوسة عندهم ويعني يمارسونها في يومهم. فما كان يوم من الأيام العبد في مقام سيده عندهم أبدا، ما كان العبد في مقام سيده. فكانت هذه الأصنام مخلوقة وهم يعني يقرون بأنها مخلوقة لأنهم هم يصنعونها هم يفعلونها، فكيف يسوى بين الخالق والمخلوق في العبادة؟ ولله الله سبحانه قال لا يستوون، وهذا تعجيب من ماذا؟ من حالهم. يعني قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يعني بمعنى أنهم قد جهلوا جهلا شنيعا. كيف جاءهم هذا الجهل الشنيع؟ هذه صورة من صور الجهل الشنيع عندهم. ولماذا سمي عصرهم عصر جاهلية؟ إلا لمثل هذا الأمر الذي يلغي فيه العربي العاقل عقله. يعني هم أصحاب عقول، لكن هذه العقول سبحان الله يعني ألغيت هذه العقول، يعني أغلقوا المنافذ مع أنهم أصحاب عقل. الله سبحانه وتعالى لم ينفي عنهم العقل الموجود، عقل التصرف، لكن العقل الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله أغلقوه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني عقل السماع العقل الاستجابة، ما كنا بأصحاب السعير. ولهذا أقول لكم من باب الفائدة انتبه لها استطرادا، هذا بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة، بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة من كثرة ما يردد من الأباطيل ومن كثرة ما يعني من كثرة ما هو فيه من غياهب الظلمة والشرك، سبحان الله تنطمس بصيرته حتى يرى أن ما هو فيه حق. وهذا والعياذ بالله يعتبر تمام الانحدار في الشرك، سواء كان هذا من طوائف التي تنتسب للإسلام أو كان حتى من الكفار، خصوصا الذي يكون له بصر ومعرفة، يعني يستطيع يفكر ويقرأ عن الإسلام أو يقرأ عن السنة والجماعة ولكنه لا يهتدي إلى الحق. هذا تعلم يقينا أنه مثل حال أبي جهل، يعني يعلم ولكنه سد منافذ إيش؟ العقل الذي يوصله إلى الاهتداء والعياذ بالله. ولهذا لا تستغربوا هذا الأمر، يعني حينما تنظرون يعني بعض هؤلاء احنا نستغرب لأننا ولا حمد منا احنا ما مارسنا هذه الأشياء. تتعجب واحد أمامه ألوف مؤلفة يتكلم ويكذب في الحين، يكذب يعني في الحين أخرج الكذبة، وكذبة وراء كذبة واستجرار للعواطف، وهؤلاء يصدقون، يعني هؤلاء يصدقون، أنت تتعجب. لكن لم يمارس عليك أحمد الله سبحانه وتعالى، لم يمارس عليك هذا الأسلوب. تصور لو كان من صغرك ويمارس عليك هذا الأسلوب، قصص مكتوبة واحدة الأخرى الأخرص يعني تنطمس عندك ماذا؟ البصيرة. وهو هذا مع ما عنده من العقل الذي يمكن يدرك به أيضا تنطمس عنده العياذ بالله. وكذلك هؤلاء الكفار إن ضرب الله سبحانه وتعالى فيهم المثل، ولذا قال بل أكثرهم إيش؟ لا يعلمون، يعني انطمست عندهم إيش؟ أبواب العلم، العلم الذي يوصلهم إلى الحق والعياذ بالله. المثال الخامس مرتبط بالمثال السادس، هو في الآية التي بعدها عندنا في قول سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، يعني لاحظ الآن في الآية التي قبلها قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، طبعا في تفاصيل في الألفاظ وكذا الوقت لا يسمح بها، فنحاول نشير إشارات سريعة. يعني الضرب هناك بعبد، هنا الضرب برجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ طبعا لاحظ الآن كيف صورة المثل. الآن رجلين، الرجل الأول أبكم، إذن سيقام مقابله الرجل الثاني إيش؟ متكلم ولا لا؟ لأن البكم هو إيش؟ انعدام آلة الكلام. طيب قال لا يقدر على شيء بسبب هذه الآفة التي عنده، لكن المتكلم عنده إذن القدرة، هذا المقابل له، طبعا لم يذكر لكنه يفهم من الخطاب. قال وهو كل على مولاه، يعني ثقيل، يعني متعب لمولاه. إذن الثاني لا، ليس كذلك، أينما يوجهه لا يأتي بخير، والآخر بخلافه، أينما وجهه سيأتي بخير. يعني هذه صورة صورة. أيضا هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي. ولذا قال سبحانه وتعالى هل يستوي هو، ما قال ومن صفته كيف كيف كيف، قال هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. فاختزلت الأوصاف المقابلة وذكر وصف آخر وهو الأمر بالعدل وأنه على صراط المستقيم، لأن هذا هو المراد، يعني هذا هو النتيجة. نأتي الآن ندلف إلى المثل لنفهم كيف يعني ركب هذا المثل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ومعنى لا يقدر على شيء أي من الكلام، لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه. ولهذا يعني حالة الأبكم حالة صعبة جدا، يعني لا يدركها إلا الأبكم، يعني لا يدركها إلا إيش؟ إلا الأبكم، أو من يكون في حالة مثل حال الأبكم. متى يكون في حالة مثل حال الأبكم؟ لا لا مو لازم، ها لا لا مو لازم مرض. لو 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 احنا ارسلناك الى كوريا وانت ما تعرف اي شيء من كلامه ماذا يحصل؟ ها يعني اشاره، ما هو الابكم يشير. فهذه صوره يعني ممكن انت تكون مارستها يوما ما لتشعر باشكاليه المثل هذا. فانت تقول له جيب لي ماء يجيب لك ما ادري ايش، وتختار وتطلب شيء فياتيك شيء اخر، وتسال عن شيء فياتيك، يعني لا يأتي أينما توجهه إيش لا يأتي، لا يأتي بخير. طيب أنا بس مجرد أيضا تقريب هذه الصورة في المثل. قال وهو كل على مولاه، قال ابن قتيبة أي ثقل على وليه وقرابته. ثم قال في من أريد به المثل الآن، من هو المراد به المثل؟ على أربعة أقوال. أولا أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالكافر هو الأبكم الذي والذي يأمر بالعدل هو المؤمن، وهذا مروي عن ابن عباس. الثاني أنها نزلت في عثمان بن عفان، هو الذي يأمر بالعدل، وفي مولى له كان يكره الإسلام وينهى عثمان عن النفقة في سبيل الله وهو الأبكم، وهذا أيضا روي من طريق ابن عباس. والثالث أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن، مثل الآية السابقة قبل قليل. فالوثن هو الأبكم، والله تعالى هو الآمر بالعدل، وهذا قول مجاهد وقتادة وابن السابل ومحمد بن سابل الكلبي ومقاتل. والرابع أن المراد بالأبكم أبي بن خلف، وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون، وهذا قاله عطاء. قال فيخرج على هذه الأقوال في معنى مولاه قولان، أحدهما أنه مولى حقيقي إذا قلنا إنه رجل من الناس، والثاني أنه بمعنى الولي إذا قلنا إنه الصنم. فالمعنى وهو ثقل على وليه الذي يخدمه ويزينه. ونأتي الآن لتلخيص الأمثال مثل ما ذكرنا قبل قليل. يعني الآن كان صار بيننا المثل إما أن يكون في الخالق وإما أن يكون إيش في المخلوق. فإن كان في الخالق فإن كان في المخلوق فهو مثال بين المؤمن والكافر، وما ذكر من الأشخاص فهو على سبيل إيش التمثيل للتعيين. فإذا الأقوال بأنه عثمان وقول بأنه كذا هذه أمثلة لمؤمن ولماذا ولكافر، يعني أمثلة لمؤمن ولكافر. فإذا بناء على ذلك نقول ماذا؟ نقول إن هذه مجرد أمثلة وليست تخصيصا لأن المراد بها فلان دون غيره. فصار إذن الأمر بيننا مثل ما ذكرنا في المثل السابق، إما أن يكون في الخالق وإما أن يكون في المخلوق. طبعا الآن إذا كان في الخالق يعني في الخالق فإنه الآن تشبيه لولي الصنم وما يتعب نفسه فيه. يعني هذا الآن الذي يعبد صنم أينما يوجه هذا الصنم لا يأتي بخير، أبكم كل على مولاه، يتعب في تنظيفه وتطيبه وتزيينه وينقله من مكان إلى مكان ويعتني به ويخاف عليه، إذن هو ثقل على مولاه. لكن الذي الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فالله سبحانه وتعالى يعني أرحم بعباده، يحب عباده، يرأف بعباده، أينما أرادوه وجدوه سبحانه وتعالى. يعني ليس بينكم الله إلا أن تدعوه، أو تنشئ الصلاة فتفتح الباب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ليس عندك شيء أكلف من هذا أن تتوضأ وتدعو الله سبحانه وتعالى. أما هذا العبد الذي يخدم هذا الوثن فإنه يتعب مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. طيب نأتي الآن إلى علاقة المثل بالسياق، وهذا كما قلت لكم ننقله من كلام الطاهر بن عاشور لأنه اعتنى به كثيرا. الطاهر يقول هذا تمثيل ثان للحالتين، ليكون لأنه سبق حالة المؤمن والكافر بحالتين باختلاف وجه الشبه، لأنه له كلام دقيق هنا سنقف عليه إن شاء الله. قال فاعتبر هنا المعنى الحاصل من حال الأبكم وهو العجز عن الإدراك وعن العمل، وتعذر الفائدة منه في سائر أحواله. والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخير وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من يهديه. ضربه الله مثلا لكماله وإرشاده الناس إلى الحق، ومثلا للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر. وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء، ثم فصل في آخر الكلام مع ذلك عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجاز، إذ حذف من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني، من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية، تفننا في المخالفة بين أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. ومثل هذا التفنن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير، انظر إلى القاعدة، قال لأن تكرير الأسلوب بمنزلة تكرير الألفاظ. واضح؟ تكرير الأسلوب، هذه قاعدة، تكرير الأسلوب بمنزلة تكرير الألفاظ. هنا أيضا فقط استطرد إلى مسألة مهمة جدا وهي مقاصد البلغاء. مقاصد البلغاء، من أين نأخذ مقاصد البلغاء؟ يعني العلماء يستقرؤون كلام العرب لأنهم هم المراد بهم أهل البلاغة، يستقرؤون القرآن، يستقرؤون السنة، يستقرؤون أقوال الصحابة ومن كان من أهل العربية، ويعرفون من خلالها يستخرجون هذه المقاصد. ما هي المشكلة التي تقع عندنا هنا في قضية مقاصد البلغاء؟ التكلف في دعوى المقصد. أعيد مرة أخرى، التكلف في دعوى المقصد. إذا وقع تكلف في دعوى المقصد سيقع عندنا تكلف في تخريج بعض الآيات من القرآن من جهة البلاغة. طيب، وسأذكر مثال لتوضيح هذه الفكرة. هل من مقاصد البليغ أو من مقاصد البلغاء العناية بالسجع أو لا؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، من مقاصد البلغاء العناية بالسجع. لكن لاحظوا الآن السجع فيه مشكلة، وهي أن يكون السجع مقصودا لذاته وأن يكون السجع تابعا للكلام. السجع اللي يكون مقصود لذاته هل هو من مقاصد البلغاء؟ الجواب لا، مقصود لذاته، يعني دون مجرد أنا أريد أن أقول كلاما مسجوعا دون النظر إلى المعاني. هذا اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الكهان، يعني سجع الكهان لماذا ذم؟ غير ما يحتمل من كلام الباطل أنه يأتي بكلام لأجل أن ينتظم السجع، كلام لا معنى له. فإذا هذا النوع من الكلام لا يوجد، ليس من مقاصد البلغاء ولا يوجد بكلام من مقاصد البلغاء. لكن الإتيان بالسجع المتوافق مع المعنى هذا من مقاصد البلغاء أو ليس من مقاصد البلغاء؟ من مقاصد البلغاء. فإذا قعدنا هذه القاعدة، إذن سيكون السجع من حيث هو من مقاصد البلغاء. شرطنا فيه إذن ألا يختل فيه المعنى، لا أن يكون هناك خضر زائد في المعنى، لا يلزم. يعني الشرط فيه ألا يختل المعنى، لا يكون هناك قدر زائد في المعنى. إذا شرطنا قدر زائد في المعنى من أجل السجع سنقع في ماذا؟ في التكلف. وخذوا مثال من ذلك، مر رب موسى وهارون، مر رب هارون إيش؟ إذا اضطررنا إلى أن نقول إنما عبر في ذلك الموطن بكذا لأجل كذا، وبحثنا عن علل معنوية، وعبر عن كذا لأجل كذا وبحثنا عن علل معنوية، سنقع في التكلف ولن نأتي بما يقنع العقل. لكن إذا قلنا بما أن السجع من مقاصد البليغ، والسجع شرطه ألا يخل بالمعنى، ألا يخل بالمعنى، فاختير موسى وهارون هناك لأجل الروي الآيات، واختير هارون وموسى هنا لأجل روي الآيات، انتهى الإشكال، ولا احتاج العقل إلى كد ذهن أكثر من هذا. وكنت غير مقتنع بهذا الكلام لسبب، وهو أنه تشحن يعني أذهاننا بالمعنى الآخر، أنه لا أنه من أتي به لأجل وأتي به لأجل. ولكن بعد قراءتي في كتاب الطاهر بن عاشور ارتحت إلى هذا، وهو مذهبه اللي تكلم عنه الآن من باب التفنن. فالتفنن في الخطاب وتغيير الخطاب هذا من مقاصد البليغ، لا يلزم أن يكون وراءه معنى خفي وأسرار. ها؟ وعلى طاري أسرار، ما دامت أسرار فلماذا تكشفها؟ واحد كنت أمس، يعني قبل يومين كنت مع الشيخ سليمان العايد في جامعة أم القرى، فكنت أتكلم أنا وياه عن سر البلاغة وكلام عن هذا، يعني كلام نوع من تحريك وتقويم لهذه الفكرة. فقال لي هو، قال عبارة، قال هم أشغلونا في قولهم سر سر سر، قال ما دام سر لماذا يظهرونه؟ خلونه بينهم بين أنفسهم. يعني لطيفة هي من باب اللطائف، لكن أقصد من ذلك أن ننتبه هذه الفكرة مهمة جدا. والطاهر بن عاشور من يقرأ في كتاب الطاهر بن عاشور ويتتبع أسلوبه في تتبع بلاغة القرآن سيقف عن مثل هذا. لما قال مقاصد البلغاء كراهية التكرير، مقصد مقاصد البلغاء كراهية التكرير، طبعا إلا إذا احتاج المقام إلى التكرير. ثم قال لأن تكرير الأسلوب منزل تكرير الألفاظ، مثل قول سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، اذهب وانظر إلى ما يحاول أن يتكلفه كثير أو بعض من يقف عند هذه الآية، لماذا لم يقول وما قلاك؟ ما تحتاج هذه، لأن قوله وما قلى وقوله وما قلاك متساويان، متساويان في المعنى. فهل ذكرها أفضل من حذفها أو حذفها أفضل من ذكرها؟ حذفها أفضل لتتناسق إيش الآيات من جهة السجع، فما يكون فيه إشكال، يعني ما يكون فيه إشكال، بل هذا هو عين البلاغة، أن يكون ذكر والحذف متساويان فيختار إيش الأنسب للمقام، فما نحتاج بعد ذلك أن نتكلف. وإذا كما قلت لكم بعض ما تكلم في فصل الآيات تجد أنه يتكلف ويتمحل لإخراج الحكم والعلل ولكنها غير مقنعة، تحس فيها رائحة التكلف واضحة جدا.
وتلك الأمثال نضربها للناس.